يقول فضيلة الشيخ: نحن الأطباء نعاني من شيئين، آمل منكم الإجابة. أولا، يطلب منا في بعض الأحيان أن نقنع ولي أمر المريض المتوفى دماغيا بالتبرع بأعضائه، فهل ذلك جائز؟ وهل التبرع بالأعضاء جائز؟ ثانيا، يطلب منا كذلك عمل بعض العمليات التجميلية كتعديل الأنف، شفط الدهون، تصغير أو تكبير الثديين إلى آخره، فما حكم هذه العمليات وما الضابط؟ وفقك الله وجزاك خيرا ونفع بك.
أما الأول وهو التبرع لأعضاء الميت فهذا حرام ولا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى جعل جسم الإنسان أمانة عند الإنسان، فقال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. ولا فرق في التبرع في الأعضاء بين الحياة والموت، بمعنى أن الحي لا يجوز أن يتبرع بشيء من أعضائه، وأن الميت لا يجوز أن يتبرع بشيء من أعضائه، وأولياؤه ليس لهم الحق بالتبرع بشيء من أعضائه بعد وفاته، لأن الأولياء يرثون إيش؟ المال ولا الأعضاء؟ المال. أما أعضاء الميت فهي محترمة، حتى لو سمح الورثة أن تقطع أعضاء الميت للتبرع بها فإنه لا يجوز. بل قال الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، قالوا في كتاب الجنائز: لا يجوز أن يؤخذ شيء من أعضائه ولو أوصى به، حتى لو أوصى المريض بأن يؤخذ شيء من أعضائه فإنه لا يجوز تنفيذه، لأن الإنسان أمانة.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. فكما أنه لا يجوز أن تكسر عظم الحي فلا يجوز أن تكسر عظم الميت. وما أكثر الفساد الذي حصل من أجل التبرع بالأعضاء. سمعنا في بلاد أنهم يأتون إلى الصبيان في الأسواق، يخطفونهم ويذبحونهم ويبادرون بأخذ الأكباد وأخذ الكلى، يبيعون سباع. فلذلك نرى أن هذا حرام، لا يجوز ولو أوصى به الميت، وإذا لم يوصى به فهو أشد. حتى الحي لا يجوز أن يتبرع. لو أن ابنك أو أباك أو أخاك أو أختك احتاجت إلى كلية فلا يجوز أن تتبرع بكليتك، لم حرام عليك. أولا، لأنها قد تزرع الكلية التي أخذت من موضعها إلى موضع آخر، قد تنجح وقد لا تنجح، حتى وإن غلب على الظن نجاح فهو جائز أن لا تنجح، وأنت الآن ارتكبت مفسدة وهي إيش؟ إخراج هذه الكلى من مقرها الذي أقرها الله فيه إلى موضع قد ينجح وقد لا ينجح، وإذا غلب النجاح فالمفسدة محققة. ثانيا، أعندك علم بأن الكلة الباقية ستستمر سليمة إلى أن تموت؟ أشيوا يا جماعة، لا، ربما تمرض الكلية الباقية، فإذا مرضت ما في شيء يعوض، تكون أنت سببا لقتل نفسك. وعلى هذا فلا يجوز التبرع بالكلى مطلقا ولا بالكبد مطلقا ولا بأي عضو مطلقا، لا في الحياة ولا بعد الممات. طيب، فإذا قال قائل: الدم، قلنا الدم لا بأس بالتبرع به عند الحاجة، بشرط أن لا يحصل على المتبرع ضرر. والفرق بين الدم والعضو أن الدم يأتي خلفه والعضو لا يأتي خلفه. الدم بمجرد ما ينتهي أخذ الدم منه يعطى فداء ويرجع الدم بإذن الله عز وجل، لكن العضو إذا فقد لا يرجع، أما موضع التجميل الذي ذكر فالتجميل نوعان: النوع الأول إزالة عيب، والنوع الثاني زيادة تحسين. انتبه لا يا أخي، النوع الأول إزالة عيب والثاني إيش؟ زيادة تحسين. أما الأول فجائز إزالة العيب، يعني لو كان الإنسان أنفه مائلا، لو كان الإنسان أنفه مائل يجوز أن يسوي عملية التعديل، لأن هذا إيش؟ لا مو تحسين، هذا إزالة عيب. الأنف ليس طبيعيا بل هو مائل يريد أن يعدل. كذلك رجل أحول، الحول عيب ولا غير عيب؟ نعم عيب الحول، نعم عيب لا شك. لو أراد الإنسان أن يسوي عملية لتعديل العيب يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ما في مانع، هذا إزالة عيب. طيب لو قطع أنف الإنسان بحادث، هل يجوز أن يرتب أنفا بدله؟ نعم يجوز، لأن هذا إزالة عيب. وقد وقعت هذه الحادثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قطع أنف أحد الصحابة في حرب من الحروب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجعل عليه، أو الرجل جعل عليه أنفا من فضة ركب على الأنف فأنتنت الفضة، الفضة تنتن صلى رائحة كريمة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فاتخذ أنفا من ذهب. إذن هذا نقول تجميل ولا إزالة عيب؟ إزالة عيب، هذا جائز. كذلك لو أن الشفة انشرمت فيجوز أن نصل بعضها لبعض، لأن هذا إيش؟ إزالة عيب. أما النوع الثاني فهو زيادة تحسين، هذا هو الذي لا يجوز، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن. متفلجات للحسن بمعنى أن تبرد أسنانها حتى تتفلج وتتوسع للحسن، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ولعن الواصلة التي تصل شعرها القصير بشعر وما أشبه ذلك. بقي أن ننظر العملية لتكبير الثدي أو لتصغيره يجوز أو لا يجوز؟ تحسين، هذا تحسين، إلا إذا كانت المرأة الصغيرة الثدي تريد أن يكبر لأجل أن يتسع اللبن، يعني بحيث يكون ثديها صغيرا لا يروي ولدها، فهذا ربما نقول أنه لا بأس به. أما للتجميل فإنه لا يجوز، فهذا هو الضابط أخي الطبيب، الضابط لمسألة التحسين. التحسين إذن كم نوعان: الأول لإزالة عيب وهذا لا بأس به، والثاني لزيادة تجميل فهذا لا يجوز.